قال أي ابن عباس شهدت، قال شهدت وكان صغيرا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى في بعض فوائد الحديث بما يثبت أنه صغير. وابن عباس له روايات في الصحيحين من مراسيله مما لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة، ولعله في بعض الأحيان يهمل الواسطة. هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي سمعها وشهدها عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والقرائن كثيرة، وأول كلمة في الحديث فيها إشارة لذلك. ولمحمد بن عابد السندي رسائل طبعت حديثا في 3 مجلدات، من ضمنها رسالة تتبع فيها السندي الأحاديث التي صرح فيها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، تتبع فيها الأحاديث التي سمعها ابن عباس وصرح فيها بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة. قال شهدت أي حضرت صلاة الفطر، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتي العيد صلاة الفطر، عيد الفطر سبق عيد الأضحى، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر صلاها في العام الثاني من الهجرة، صلاها في العام الثاني من الهجرة. والعيد مشتق من العود، سمي العيد من العود، فأصل العيد واو، يعني أصل عيد عودة من لكن يجمع على أعياد ولا يجمع على أصله ليقع التفريق بين الأعياد والأعواد. فلو جمعنا العيد أعواد لما ميزنا بين العود، جمع العود وجمع العيد. فالعيد سمي عيدا لعوده وتكراره، فكل مناسبة فيها عود وتكرار فهي عيد، كعيد الأم وعيد العمال وما شابه من الأعياد المبتدعة التي كانت قليلة سابقا وأصبحت كثيرة لاحقا. ويا للأسف كثير من المسلمين أصبحوا يحتفلون بأعياد الحب وما شابه من الأعياد التي لا أقول هي بدعية فقط، وإنما هي قائمة على فجور وخروج عن أحكام الشرع. قال شهدت صلاة العيد، فسمي العيد لتكرره في الأيام، ومنهم من قال سمي العيد عيدا لتكرر السرور الذي فيه ولأنه يعود، وقيل لكثرة عوائد الله تعالى على خلقه في هذا اليوم سمي عيدا. فإن العيد عندنا لا يكون إما على أثر صيام وإما على أثر حج، ولله متقاء في الحج ولله متقاء في الصيام. فسمي العيد عيدا على هذا القول لكثرة عوائد الله ولكثرة فضل الله وعتقه لخلقه، سمي عيدا لأن هذا الأمر يعود في كل عام. وقيل سمي عيدا تفاؤلا بعوده مع السلامة، وهذا أمر معروف عند العرب، فالعرب تسمي اللذيذ تسميه سليما، والعرب تسمي من أراد أن يسافر أو أن يغادر البلدان إن كانوا جماعة يسمونهم قافلة، والقافلة تسمى قافلة من العود، ولكن سموها قافلة وهي مغادرة تفاؤلا بالقدوم تفاؤلا بالرجوع، فسموها قافلة أي راجع، هي مغادرة ولكنها سميت قافلة تفاؤلا برجوعها. وكذلك قيل سمي العيد عيدا للتفاؤل الذي فيه وللسرور ولإدراك العام الذي بعده، حتى يتفاءل الإنسان بإدراك العام الذي بعده. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه شهدت أي حضرت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقرر في أن فضل الخلفاء الأربعة عند أهل السنة والجماعة بفضل ترتيبهم، فضلهم على حسب ترتيبهم في أزمنتهم، فكانت سنة الله تعالى في شرعه وسنة الله في كونه متلازمتين في التفضيل بين خلفاء الراشدين الأربعة. وهنالك لله سنة عظيمة ظاهرة لكل ذي عينين ولا يغفل عنها إلا معتوه أو مجنون أو أحمق أو غبي أو يتغابى، في أن الله قضى أن يكون أبو بكر وعمر مدفونين بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. فهذه سنة كونية لله تبين لكل ذي عينين فضل أبي بكر وعمر وأنهما محبوبان عند الله، ولولا أن الله يحبهما وأن لهما المنزلة العظيمة في شرع الله عز وجل لما كانا بجانب رسول الله إلى يوم الدين. والأنبياء أحياء في قبورهم، فلا أدري أين عقول الذين يطعنون في أبي بكر وعمر. فهذا دلالة لما ذكر ابن عباس هؤلاء الخلفاء الأربعة بترتيبهم وسردهم بهذا الترتيب، فهذا ترتيب زمني وترتيب من حيث الفضل على نفس الترتيب، الأمران متطابقان. قد يسأل سائل يقول شهدت مع النبي، ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا قال مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي؟ لماذا ذكر أربعة؟ طيب لما نذكر الأدلة، المشايخ والعلماء والمؤلفون لما يذكرون المسائل يقولون الأدلة: أولا كتاب الله قال الله تعالى، ثانيا قال رسول الله، ثالثا قال الصحابة. كل من هذه الأدلة يقوي بعضها بعضا، وذكر سنة الخلفاء الراشدين دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم تنسخ به الأحكام، وأن هذه الأحكام قد بقيت، وأن الذي يريد أن يعرف الأحكام الشرعية ما ينبغي له أن يكثر من التشقيق وأن يعمل وأن يوسع في اللغة وأن يذكر الاحتمالات، فهذا مسلك مضطرد لأهل البدع ولأهل الضلالة إلى يوم الدين. كل من يضل ويشقق ويضع احتمالات ويوسع في العربية ويتعلق بالعربية ويكون صاحب بيان كعدنان إبراهيم الآن وكأهل البدع سابقا، إنما يتنكبون عن طريق الصحابة والتابعين، أو قل يتنكبون عن الدين العملي الذي كان موجودا ظاهرا وورثه النبي لمن بعده. فهذا أحسن بيان لدين الله، أحسن بيان لدين الله أن تعرف النبي فعل هذا، نعم، طب أبو بكر فعل، نعم، عمر فعل، نعم، عثمان فعل، نعم، علي فعل، نعم. هذا الدين الذي لا يقبل المخالفة، ولذا سنة الأسلاف تذكر، ولذا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لذا جاء في الحديث: ويتبع غير سبيل المؤمنين، موقعها من الآية كموقع وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي من هذا الحديث. الإنسان يتبع سبيل، واتبع معي سبيل، إيش سبيل؟ السبيل الطريق المسلوكة، الطريق المسلوكة في أشياء كثيرة من الدين بما فيها صلاة العيد، فصلاة العيد طريق مسلوكة، فالسبيل غير الطريق، السبيل غير الطريق، سبيل الطريق المسلوكة. طيب، قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكلهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة، يصليها قبل الخطبة. يصلي إيش؟ صلاة العيد. أيهما تسبق، الصلاة والخطبة؟ أيهما الأصل وأيهما التبع؟ الخطبة الأصل؟ لا، الصلاة الأصل. فإذا فعلت الأصل الباقي تبع سهل. لذا تختلف خطبة الجمعة عن خطبة العيد. إذا حضرت الصلاة لك أن تنصرف، وإذا حضرت الصلاة لك أن تتكلم. إذا حضرت صلاة العيد فالخطبة تبع لها، أديت الأصل. وأما في الجمعة فإن الصلاة تبع للخطبة، الخطبة تسبقها، فمن حضر الصلاة دون الخطبة أثم ويمنع من الكلام، في أحكام بيناها سابقا، خطبة العيد واحدة وهي أشبه بالموعظة، وأما خطبة الجمعة فخطبتان، وكما قلت تكون كما ثبت بعد الفراغ من الصلاة. فبهذا الحديث وبالفعل المتواتر الذي تلقاه جيل عن جيل يتأكد أن صلاة العيد تسبق الخطبة. ووجد خلاف يسير في الزمن الأول ثم زال الخلاف، ولا يوجد اليوم من الفقهاء من يقول خلاف هذا، لا يوجد اليوم خلاف بين العلماء أن صلاة العيد تسبق الخطبة. قال فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال الآن ابن عباس شاب صغير بدري مميز، كان صغيرا يقول فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم أي نزل عن موضع الخطبة، وفي هذا إشارة إلى أن النبي كان يخطب على مكان عال. لما يقول ابن عباس فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم أي من موضع الخطبة، لكن السؤال هل كان نزوله في أثناء الخطبة أم بعد الفراغ من الخطبة التي خطبها للرجال؟ يظهر هذا من السياق، يظهر هذا من السياق الآتي، نحفظ هذا. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزل وهو يخطب، قال كأني أنظر إليه، أي كأني أنظر إليه الآن. إذا الإنسان عنده ضميمة وقرينة ليقوي روايته فمن السنة أن يذكرها. فابن عباس ذكر ضميمة قوية في أنه قد ضبط هذا الحديث، فقال في شدة ضبطه كأني أنظر إليه الآن. فإذا أنت شهدت شهادة أو أخبرت خبرا وعندك ضميمة تقوي رأيك فمن السنة أن تصنع كما صنع ابن عباس، فتطمئن الذي يستمع إلى ضبطك وإلى قوة حفظك. فالآن بعد سنوات طوال ابن عباس يحدث بهذا الحديث، بعد سنوات طوال ولكنه يتذكر كأن الذي يحدث به كأنه الآن، كأنه يشاهده من النبي صلى الله عليه وسلم الآن، كأنه يتكلم وفي مخيلته صورة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نزل وأين كان إلى آخره. وين كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب؟ روايات البخاري توضح هذا، بعض روايات البخاري توضح هذا، كان في مصلى بجانب دار كثير من الصلت، كان بجانب في مصلى بجانب دار كثير من الصلت، وكانت معروفة وكان عليها علم، كان عليها علم، وهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في زمانه أعلام، وهناك مظاهر حضارية كثيرة تحتاج لجمع من النبوي. قال كأني أنظر إليه الآن حين يجلس الرجال بيده. ما معنى حين يجلس الرجال بيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وقلنا الخطبة بعد الصلاة، والنبي نزل، لما نزل الصحابة ظنوا إيش؟ بدو صلاة انتهت، صلينا وسمعنا الخطبة وانتهى كل شيء، قاموا، حمل أنهم قاموا احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه بعد الصلاة، أنهم قاموا لما قامت القرائن على انتهاء الصلاة، صلوا الصلاة وانتهت الخطبة والنبي نزل، فلما نزل قاموا، فلما قاموا جلسهم النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني جلسهم؟ أشار إليهم اجلسوا، اجلسوا ما تقوموا اجلسوا. هذه الإشارة جلسهم النبي صلى الله عليه وسلم لما على ماذا تشير؟ تشير أن الخطبة ما انتهت، تشير أن الخطبة ما انتهت، مع أن النووي رحمه الله تعالى في شرحه كما سيأتينا لاحقا ذكر أن الخطبة قد انتهت، ذكر أن، لكن لماذا جلسهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجلسهم قال كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، لئلا يذهب ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من خطبته بنزوله عن منبره. طب نزل النبي، وين نزل؟ يقول ابن عباس: ثم أقبل يشقهم، ذهب إلى قبالته حال كونه يشق صفوف الرجال، نزل وهو يشق صفوف الرجال. حتى جاء النساء، جاء النساء أي جاء صفوف النساء، فكانت النساء تصلي في مكان عزل بعيد عن الرجال. فممكن نقول إذا ما في تبويب ولا في كتاب لمسلم في نسخته الأولى أنه يريد يقول مسلم تجوز الصلاة في المكان المنعزل للنساء وهم تلحق الجماعة كالمقصورة، ويكون هذا له صلة بالصلاة بالمقصورة. إذا تخيلنا نسخة مسلم بدون كتاب بدون باب، ممكن ممكن، وهذا ما يخطر في بال أحد إذا فصل بين الأبواب، لكن إذا ما فصل ممكن ممكن يكون هذا الدليل آخر على صحة الصلاة المقصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرجال ومشى وأخذ معه بلال وأقبل إلى جهة صفوف النساء، ويظهر أنهن كن في مكان منعزل وأنهن لم يسمعن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ليعظ النساء. وتمم شرح الحديث إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نصيحة من أحد إخواننا إلى سائر الإخوة: السلام عليكم شيخنا أبو عبيدة، أرجوك بل أتوسل إليك باسمي واسم مجموعة من الطلبة كلمة منك عن الإيذاء، فوالله العظيم الاصطفاف سيارات الطلاب في درسك لمنظر مشير لا يقبله أحد، فانظر بنفسك وليس كتفعل، ولطالما تأذينا ونحن نسمع شتائم على المشايخ وعلى الدرس، حتى قال أحدهم لنا: والله إني أكره يوم الخميس بسبب شيخ مشهور، غفر الله له، غفر الله لهذا الأخ القائل. لفظا أنقلها مستعذرا منك يا شيخنا: وعند مستشفى الحنان على بعد 100 متر فقط ساحة ترابية تسع لخمسين سيارة، ويمشي الطالب 3 دقائق ليصل الدرس. الله المستعان، كلمة بليغة ومن حريص من أخ لكم، ابعد سيارتك ومشي لك كم دقيقة، وكل خطوة لك فيها أجر. والفقه حسن في كل الحياة، في كل أنحاء الحياة، والله الفقه حسن وأنت تتكلم مع أخيك، والفقه حسن وأنت تصف السيارة، والفقه حسن في كل ضروب الحياة. فابعدوا السيارات ولا تضايقوا الناس، واتقوا الله عز وجل، واقطعوا ألسنة إنسان معه ليس بصبور أو ما شابه. لا أريد أقول أكثر من هذا، كلامك يا أخي جزاك الله خير أبلغ من كلامي، كلامك نافع وطيب وجزاك الله خير، وعسى إن شاء الله نجد ثمرة حسنة لهذه الكلمة في يعني الدروس القادمة. هل يدل قول